يقول: ما شروط قبول العمل؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيشترط لقبول العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا شرطان: الأول الإخلاص لله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، ولحديث عمر المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل الذي لا يقصد به وجه الله هذا مردود. والشرط الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيح حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالعمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا لم يقبل، وإذا لم يكن على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل. وقد جاء عن الفضيل بن عياض في قوله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل إذا لم يكن العمل خالصا لله جل وعلا لم يقبل، وإذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. فينبغي أن يكون المسلم على ذكر دائم من النية الصالحة الخالصة، وأن يتحسسها باستمرار ويتفقدها، لأنها شرود. يعني الإنسان تنهزه النية الصالحة لعمل صالح، لكنه لا يلبث أن يغفل عن هذه النية فيختل العمل بقدر الخلل بهذه النية. وأيضا يجب على المسلم أن يكون في أعماله فيما يتقرب إلى الله جل وعلا متابعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، ليسلم من الابتداع، ليسلم من الابتداع. وهذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا، بمعنى تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع الكبيرة والصغيرة. وينبغي أيضا أن نجتنب المعاصي، لأن المعاصي قد تعوق عن قبول بعض الأعمال، أو تكون في مقام المقاصة، تكون على حساب بعض الأعمال، كما جاء في حديث المفلس. فعلى الإنسان إذا عمل عملا صالحا أن يتحقق أو أن يحقق الشرطين، وأن يحافظ على هذا العمل، لأن بعض الناس يحرص على العمل، وهذا أمر جيد طيب مطلوب شرعا، لكن لا يلبث أن يفرق الأجر المرتب على هذا العمل على غيره. وفي الغالب أن يكون هذا الذي أعطي من هذه الأجور ليس بأحب الناس إليه، كما جاء في حديث المفلس. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المفلس، فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، أمثال الجبال، من صلاة وصيام وصدقة وجهاد وحج وغيرها، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال حق وأكل مال هذا ووقع في عرض هذا إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته وبقي عليه من حقوق الناس شيء، أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فألقي في النار. فالإنسان عليه أن يعمل العمل الصالح، وأن يراقب فيه مسألة الإخلاص
والمتابعة
للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يحافظ على هذا العمل الصالح ليبقى ذخرا له في ميزان حسناته، يوم القيامة.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، يرد هنا أيضا سؤال يعني يردده بعض من يطلب العلم الشرعي تحديدا، فهو وإن طلبه في المعاهد والكليات وما إلى ذلك من الدراسة النظامية، هو قصده أن يطلب العلم الشرعي وما في ذلك من الأجر، لكن يلحظ في الوقت نفسه أن هنالك شهادة وأن هذه الشهادة وراها شيء من الرزق والكسب المادي. هنا نيته في إقباله على هذا العلم، ما توجيهكم له؟
هذا الأمر يكثر السؤال عنه بين طلاب العلم الشرعي في الكليات الشرعية النظامية، وأنهم يقولون جاهدنا أنفسنا وما اخترنا هذه الكلية دون غيرها إلا رغبة في العلم الشرعي، لكن ملاحظتنا للتخرج والحصول على الشهادة وأيضا ما يترتب على هذه الشهادة من وظيفة وبناء أسرة وعلى حد ما يزعم الناس تأمين مستقبل، هذا يساورنا ولا نستطيع أن ننفك عنه. فهل الحل في ترك الدراسة في هذه الكليات؟ نقول لا، ليس الحل في الترك، إنما الحل في المجاهدة لتصحيح النية. فعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه لتصحيح نيته، وإذا علم الله جل وعلا منه صدق النية في المجاهدة أعانه على تصحيح النية. وقد جاء عن بعض من سلف أنهم طلبوا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يسترسل ويقول أنا أطلب العلم للشهادة وللوظيفة ولكذا وكذا ثم تأتي النية فيما بعد، لا، ليس الأمر كذلك، بل عليه أن يجاهد من أول الأمر، وحينئذ إذا علم الله صدق النية في المجاهدة أعانه، أما الترك فليس بحل.